جميعا جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام بنا إلى الفصل الثالث في أحكام العدد، اللي هي جمع عدة. وصلنا إلى مسألة العدة. كثر ما يسأل الناس حول مسألة العدة والتفاصيل، وأيضا تكثر البدع وانتشار الآراء غير الدقيقة في مسألة العدة، وخصوصا في عدة المتوفي عنها زوجها. فرح نشوف أنه شنو المراد من العدة، شنو المضاف معها، شنو الأشياء الدخيلة التي لا تمت إلى الشرع بصلة، في الدروس المقبلة على التوالي إن شاء الله. قال المصنف في العدد، قال: العدد جمع عدة، يعني عدة مفرد جمعها عدد. تعريف العدة شنو؟ كتبوا على اليتاء يعني تعريف. وهي أيام، تعريف العدة هي أيام تربص المرأة. طبعا أيام قال ما حددها، لأنه الأيام مو ثابتة، مختلفة بحسب أفرادها. هي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها. فارقت زوجها قد يكون بموت، بطلاق، بفسخ، بانفساخ، بانتهاء أمد إلى آخره، كما سيأتي بيان إن شاء الله. المهم عندما فارقها زوجها بأحد المسببات اللي ذكرناها، فلا بد أنه تتربص فترة مجموعة من الأيام، أو بعد، قال أو بعد الوطئ غير المستحق شرعا لشبهة. يقصد به وطئ الشبهة. وطئ الشبهة إذا وطئها شبهة، خب ما يعني لا يعتبر موت ولا يعتبر طلاق ولا فسخ ولا انفسخ ولا انتهاء أمد، وإنما هو يعني ارتباط قهري في أنه ماكو بيناتهم أصلا علقة زوجية، وإنما اشتباها، وقد يكون أكو عقد نوبات في بعض الأحيان. المهم هذا توضيحه كله موكول إلى المسائل المقبلة. قال: أو بعد الوطئ غير المستحق شرعا لشبهة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. مسألة 541. قال المصنف: يوجب العدة أمور. الأشياء اللي توجب العدة، اللي تخلي العدة واجبة على المرأة، على الزوجة، هي أمور متعددة. خلينا نشوف شنو هي. أولا الطلاق بأقسامه، الطلاق بجميع أقسامه، بائن، رجعي، عدي، غيره، كل هذا يوجب أنه لازم تلتزم بالعدة. لابد أنه تلتزم بالعدة لأنه زوجها طلقها، سواء كان الطلاق بائن، رجعي، عدي إلى آخر. اثنين الفسخ بالعيب أو غيره. الفسخ، الإنسان فسخ إذا شاف زوجته، عقد على زوجته وشاف أنه تحمل أحد العيوب المجوزة للفسخ اللي مرت علينا، يمكن ببالي 5 عيوب أو 7 عيوب، أنه يجوز للزوج أنه يفسخ بسبب هذه العيوب أو غيره، غير العيوب مثل التدليس، قلنا في بعض صفات الكمال اللي مرت عليكم في مسألة 282 إذا تتذكرون، أنه هناك تدليس يعتبر غش للزوج، صفات كمالية كانت مشترطة وتبين عدم وجودها، فمن حق الزوج أنه يفسخ، لأنه المشروط عدم عند عدم شرطه، فهذا يسموه فسخ. أو الانفساخ. الانفساخ أكو فرق بين الفسخ وبين الانفساخ أيها الأعزاء. الفسخ بإرادة هو الذي يفسخ، الانفساخ لا، ارتباط قهري، وحدة ينفسخ العقد. شنو سبب انفساخ العقد؟ قال مثلا بالارتداد أو الإسلام، لو أسلمت هي وهو بقى على كفره، فهذا ينفسخ عقدها معه. أو الرضاع أو نحو ذلك اللي مرت عليكم في مسألة 145 و146، يعني ينفسخ العقد واحدة، مثل ما قلنا إذا تتذكرون، مثل قلنا إذا الجدة أم يعني أم الـ أم البنت إذا أرضعت حفيدتها، بتبتها أو ابن بتها، راح ينفسخ عقد بنتها، إذا تتذكرون هيك مسألة. المهم راجعوا مسألة 145 146، تلقون مثل هذا الكلام، أنه هذا أيضا موجب لانفساخ العقد، انفساخ يعني قهري يعني من وحده اوتوماتيك. المورد الثالث ايها الاعزاء هو الوطئ بالشبهه مجردا عن العقد او معه. وطئ الشبهه على اقسام اعزائي. وطئ الشبهه طبعا مر علينا هو الوطئ غير المستحق شرعا، حتى بالتعريف هنا في مساله العده هم ذاكر يعني فكره وطئ الشبهه. وطئ الشبهه قد يكون مجرد عن العقد، هذا تصورها انه زوجته ووطئها وتبين انه مو زوجته، ما بيناتهم عقد، فهذا اصلا يعني هي لابد انه تعتد كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى، مو يطلقها ولا يفسخ لانه ماكو اصلا عقد بيناتهم. واكو لا مثلا الناس مثلا تتذكرون ذا مثل هيك مساله يعني زوجها سافر وانقطع خبره، راحت تزوجت او زعلت هي وزوجها وراحت تزوجت، كان يتصور انه يصير مثل هاي الحاله موجوده هاي في مجتمعنا، ورا سنة سنتين شهر شهرين تبين انه زوجها موجود. فاذا كان زوجها موجود اعزائي فهنا العقد اللي عقد عليها هذا زوجها الثاني يعتبر لاغي يعني مفسوخ. وهكذا اذا وطئ الشبهة قد يكون بعقد وقد يكون بدون عقد. المورد الرابع انقضاء المدة بالمتعة بالنسبة للعقد المنقطع زواج المتعة، انقضاء المدة اذا خلصت المدة فلابد للزوجة انه تتربص ايام ما تتزوج بيها لحين ما تنقضي ايام عدتها. وايضا اذا لا مو انتهت المدة وانما هو وهبها مدتها، خلي نفترض انه عاقد عليها لمدة شهر، هو هذا مثلا 5 ايام 10 ايام بدال انه قالها يا بالايام المتبقية وهبتك اياها او متنازل انا عنها او من هالقبيل، فتنازل عن حقه بالمدة المتبقية يوجب عليه يعني كأنما بمنزلة الطلاق اعزائي، فهذا يوجب عليها انه تلتزم بالعدة ايام معدودات كما سيأتي بيانه. المورد الاخير الخامس الوفاء، عدة الوفاء. ايضا لابد انه المرأة التي توفي عنها زوجها لابد انه تلتزم بالعدة والحداد ايضا، يعني من غير العدة انه بالحداد، يأتي بيانه ان شاء الله في فصل المستقل وتوضيحه في محله. هذا إجمالي الأمور الخمسة التي توجب العدة على المرأة. راح ناخذ الفرد الأول إن شاء الله تعالى ونناقش به ونشوف تفاصيله، وهو عدة الطلاق. مسألة 542 قال المصنف: إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معينة، تمام؟ إذا الزوج طلق زوجته واجب عليها أنه تعتد فترة، إيش قد الفترة راح نجي نبينها كلهم بحسبها. زين شنو معنى العدة؟ قال: لا يجوز لها، هاي فكرة العدة أيها الأعزاء، بأي ظرف من الظروف. إحنا مو قلنا مرت علينا الذي يجب العدة 5 أشياء: الطلاق بأقسامه، الفسخ والانفساخ، ووطئ الشبهة، وانقضاء المدة، والوفاة، مو تمام؟ شنو معنى العدة؟ معناتها هذا التالي: أنه لا يجوز، خلوها بين قوسين بلا زحمة العبارة اللي بالمسألة 542، لا يجوز لها، يقصد للمرأة، الزواج من غيره قبل انقضائها. هذا كل ما معنى العدة. الناس أشكال خلت بي، أشكال خلت لمعاني للعدة، وخصوصا في عدة الوفاء كما سيأتي بيان إن شاء الله من البدع والممارسات، وبينا سابقا ونعيد على وجه السرعة إن شاء الله في محلة يعني. فإذا العدة كل ما موجود في مسألة العدة أيها الأعزاء ما لها علاقة أنه تلبس هيج، لازم ما تشوف هيج، لازم ما تأكل هيج، لازم ما تطلع هيج، كل لا صحة له. كل اللي نريده من عدها بالحكم الشرعي في مسألة العدة أنه لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضاء العدة. تخلص العدة الله تزوج، معنى العدة أنه لا تتزوج في هذه الأيام لا أكثر ولا أقل. كل من ضاف لها شيء فهو مسؤول أمام الله. نعم عندنا المتوفي عنها زوجها لابد أنه زائدا العدة عندنا الحداد، لازم أنه تحد على زوجها، هم يأتي توضيحها إن شاء الله مو أكثر. والحداد أنه لازم مثلا ما تتبرج ولا تلبس أمور الزينة ولا من هالقبيل، يأتي إن شاء الله بوقته. إذن المراد من العدة في جميع فروعها وأقسامها هي هاي العبارة اللي ذكرها المصنف: لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها. وتستثنى من ذلك أمور، خلينا نشوف شنو المستثنيات. أولا من لم يدخل بها زوجها، إذا ما دخل بها زوجها عقد عليها وبعدين طلقها في وراء ما عقد عليها، او فسخ العقد، فهاي بالتالي ما واجب عليها العده، تقدر تتزوج، بس يقولها انت طالق راسا تتزوج لان ما مدخول بها، فانه لا عده عليها منه. اذا دخل ماؤه في فرجها، هاي عباره استطراديه ايها الاعزاء، اذا دخل ماؤه في فرجها بجذب من دون وطئ، يعني هاي كتبوا عليه العباره من دون وطئ او نحوه، مثلا الان التلقيح الصناعي او سحبوه بالسرنجة وضغطوه في الفرج وفي على المبايض او من هالقبيل، فشنو الحكم؟ قال وجبت عليها العده على الاظهار، يجب عليها العده. وهذا ايضا مر عليكم ايها الاعزاء في مساله 516 اذا تتذكروها، طبعا تكتبوا المسائل اللي اقول لكم فلان مساله فلان مساله، يفترض انه تسجلوهن يعني حتى بعدين تراجعوهن شوفون اكو ترابط لا من هالقبيل. فاذا وجبت عليها العده على الاظهر مع انه غير مدخول بها. قال فالواجب للعده احد امرين، اللي يوجب العده بالنسبه للمطلقه واحد من امرين. الامر الاول اما دخول الزوج بها، داخل الزوج بها مجرد دخول، مو الا همات ينخرج ماؤه او كذا من هالقبيل هذا حتى لو لم يمني، او دخول ماؤه في فرجها بطريقه ما من دون مثلا من دون وطئ، فهاي بالتالي انه يجب عليها العده، ذن الامرين هو اللي يجب عليها العده اللي عبرنا عنه بالتلقيح الصناعي وغيره. ماشي، واضح لهنا الكلام؟ اكو سؤال عنه؟ المساله اللي بعدها مساله 543، قال يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا، حتى نسميها أنه هاي المرأة مدخول بها، شنو معنى؟ قال يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة، ما قال كل الآلة الذكرية، لا بس مجرد الحشفة، قبلا أو دبرا، وإن لم ينزل، حتى لو ما صار إنزال، حتى لو ما خرج الماء ماله، مجرد الدخول. طبعا أكو هيك اشتباه، يعني كثير من يعني الناس تسأل انه مثلا يقول انا صار عندي جماع، حالة جماع مثلا، وما خرج من عندي مني، يعني ما وصلت الى مرحلة الامناء، واجب علي الغسل لو ما واجب علي الغسل؟ قلنا موجبات الغسل، يعني هناك في كتاب الطهارة ذات تذكرون موجبات الغسل امرين، اما دخول الحشفة في القبل والدبر او خروج المني، واضح؟ فهذا يوجب عليه، يقول لا نتصور الا يعني يصير عندي خروج من المني، يا الله مثلا اغتسل غسله الجنابه، اكو يتشبه عند بعض الناس، فلا بد انه احنا تكليفنا انه نرفع الشبه عن ما في اذهان الناس. اذا قال في مساله 543 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفه قبلا او دبرا، وان لم ينزل، حتى لو ما صار عنده نزول، بل وان كان مما لا انزال له، حتى لو الشخص اصلا هو ما يطلع من عنده مني، كمقطوع الأنثيين، يعني هذا اللي يعبرون عن المرضوض أو الخصي أو من هالقبيل. قال ويكفي في مقطوع الحشفة، أفرضوا فد واحد مسوي له عملية استئصال للحشفة، أو مثلا هو خلقة ما عنده هاي ما موجودة الحشفة، فشنو حكمه؟ قال دخول مقدارها بقدر الحشفة، إيش قدر الحشفة؟ يدخل إذا أدخل من بقية البدن الآلة الذكرية في فرج المرأة في قبلها أو دبرها بقدر الحشفة، يعتبر هذا بمنزلة الدخول، بل الأقرب كفاية صدق الإدخال بالنسبة إليه من مقطوع الحشفة على ما يصدق عليه، إحنا ما نعرف هم مقدار الحشفة وكذا، فنقول الذي يكفي عليك هو المصداق على ما أن تشوف أنه يصدق عليه أنه هذا صار جماعة وكذا. قال ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم، يعني مو إلا أن يكون يقظا وبإرادته وطأ زوجته حتى يعتبر أنه هذا يعتبر دخول ويجب عليه، حتى لو كان هو نائم مثلا وصار من عنده صار الجماع من هالقبيل، هذا يعتبر هذا دخول ويجب عليها العدة في أثناء الطلاق والفسخ والمجر. قال حال والنوم، حتى لو كان المدخل للحشفة أو الآلة الذكرية هي المرأة من غير شعور الرجل، لو نفترض أنه مثلا هو مبنج وكذا. قال المصنف حفظه الله ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم، شلون نصور حال النوم؟ قال حتى لو كان المدخل للحشفة هي المرأة من غير شعور الرجل، لو نتصور هيك حالة ممكن تصير، فهذا يعتبر إدخال بي. قال وكذا لا فرق أيضا بين وقوعه، يعني وقوع الجماع وقوع الإدخال مثلا، حلالا كان أو حراما، شلون؟ قال كما أسد حلالا بي واضح، يعني أنه زوجته وعاقد عليها ودخل بيها، لكنه زوجتك مو دائما انه يجوز لك الدخول بها، كما اذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين. اذا مثلا في نهار الصوم ما مسموح لانه يجامع زوجته، فاذا جامع فيها في نهار الصوم وهو حرام عليه هذا الجماع، بالتالي تحقق الجماع. احنا ننظر الى الاثر الوضعي لا مسألة الحرمة والحلية. او في حال الحيض لا يجوز انه للزوج انه يطأ زوجته في حال الحيض، فاذا وطأها في حال الحيض يعتبر هذا دخول بالنتيجة، فيجب عليها العدة في حالة اذا طلقها او اذا منها القبيل هذا. قال: وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيرا او صغيرا، اذا كان كبير صغير وصار الدخول تحقق الدخول يجب عليها انه تلتزم العدة، وطبعا يوجب الجنابة على رسله وهكذا. ايضا اذا ضيفونا بعد مسألة للوطء المحرم غير ما ذكره سماحة السيد، ذكر في نهار الصوم او حال الحيض، شضيفون بعد اعزائي مثلا في حال النفاس وحال الاحرام، اذا هي محرمة او هو محرم وطء زوجته ما يصير، اذا هي نفساء ما يصير، وهكذا في الاعتكاف ايضا ما يصير، وبلي افراد بعد انتم ما شئتم عددوا. المسألة اللي بعدها مسألة 554، قال: لا تجب العدة بمجرد الخلوة مع الزوجة، يعني الخلوة مع الزوجة لو اختلى بزوجته وما دخل بها، هاي ما لها علاقة، لا توجب العدة خلافا للعامة كما قالوا. يعني الخلوة وحدها توجب العدة حتى لو لم يدخل بها، هاي عدة العامة، احنا لا ما عدنا ايش في مذهبنا. قال: وإذ احنا اللي نشترط لابد ان يكون الدخول، وعد السيد احتياط وجوبي غير الدخول، وهو دخول الماء في فرجها، مو تمام؟ قال: وان كانت الخلوة تامة، يعني لا يوجد مانع من الجماع، مثلا ماكو وجود شخص اخر يمهم او مرورها في فترة الحيض او غيرها، هذا كلها موانع عن الجماع. فاذا هي كانت لا حائض ولا اكو احد يمهم وهو مختلي بها في منزل مستقل، فماكو مانع من الجماع، ومع ذلك هذا لا يوجب العدة، الذي يوجب العدة هو الدخول. قال: ولم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب العدة بمباشرتها بغير الإدخال من ملاعبة، وباشر زوجته، ولكن باشرها مو بالجماع ولا بدخول الماء في فرجها، وإنما مثلا باشرها بالملاعبة أو بالتقبيل أو بالتخفيض تفخيذ، كل ذلك هذا لا يوجب العدة، ما لنا علاقة، هذا لا يعتبر إدخال، احنا اللي مشترطيه هو الدخول فقط لا غير. طبعا مع ما احتاط به سماحة السيد، وهو دخول الماء في فرج المرأة مثلا بالجذب والسحب وغيره. هذا المورد الاول من موارد استثناء العدة، يعني ما احتاط، خلي اشوف لان خاف انا مشتبه به، تمام، فتوى عدة على الاظهر صحيح. اذا هذا المورد الاول انه غير المدخول بها، انه تجب العدة في مسألة الطلاق، واستثنينا امرأة تطلق لا تجب عليها العدة اللي هي غير المدخول بها، وسولفنا المسائل التي تقدمت. نجي على الفرد الثاني أيها الأعزاء، وهو الصغيرة التي لم تكمل 9 سنوات هلالية، فإنه لا عدة عليها أيضا، وإن دخل بها زوجها اشتباها أو على وجه محرم. ليش اشتباها؟ لأنه لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها 9 سنوات هلالية، إذا ما مكملة 9 سنوات هلالية ما يصير يدخل بها. وهكذا إذا كان لا هو يدري أنه ما يصير، ومع ذلك بادر ووطأ زوجته اللي هي عمرها أقل من 9 سنوات، بالنتيجة إذا طلقها هاي الزوجة اللي عمرها دون 9 سنوات وهو داخل بها، فهذا لا يجب عليها العدة. النقطة الثانية من النساء التي لا يجب عليها العدة، طبعا قلنا الفرد الأول غير المدخول بها، الفرد الثاني الصغيرة التي لم تكمل 9 سنوات هلالية، فإنه لا عدة عليها أيضا. إذن الفرد الثاني من النساء التي لا تجب عليها العدة هي الصغيرة التي لم تكمل 9 سنوات هلالية، فإنه لا عدة عليها أيضا، هاي ما عليها عدة. وإن دخل بها زوجها اشتباها، ليش قال اشتباها؟ لأن يحرم على الزوج دخوله بزوجته إذا ما مكمل 9 سنوات هلالية، أو على وجه محرم، يعني يدري أنه حرام عليه يجامع زوجته إذا ما مكمل 9 سنوات ومع ذلك جامعها، فهنا يحرم عليه. فبالنتيجة ذني هاي المرأة إذا ما بالغت 9 سنوات تعتبر حكمها أنه لا تجب عليها العدة. أسألكم السنوات اللي عمرها 9 سنوات هلالية ايش قد تعادل بالميلادية؟ خلينا نشوف ذاكرتكم تقريبا، إذا تقريبا صحيح كلامك تتذكرون احنا سويناها المعادلة 21 يوم، ومع فرق الساعات ايش قد يصير؟ 8 سنوات و8 أشهر و25 يوم. هاي وهي أضافة الساعات الإضافية، إذا تتذكرون هاي المسألة سويناها سابقا، تمام لولا. المهم هذا المورد الثاني من النساء اللواتي لا يجب عليهن العدة. المورد الثالث أيها الأعزاء من النساء اللاتي لا يجب عليهن العدة هي اليائسة. اليائسة، اليائسة قال أيضا لا تجب عليها العدة وإن كان مدخول بها. اليائسة ما واجب عليها أنه تلتزم بالعدة حتى لو كانت مدخول بها. قال ويتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة. ها كيف يتحقق اليأس بالنسبة للمرأة؟ شلون نعتبرها يائس؟ نقول بعد خلص تنقطع عندها دورة الحيض، بعد ما يجيها دورة الحيض، وهذا بسبب كبر سنها مو بسبب حالة مرضية أو كذا، فهاي هنا نقول ما واجب عليها العدة. طبعا يا عدة الطلاق احنا دا نتحدث عنها أعزائي. قال ببلوغها 50 سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الأظهار. قرشية غير قرشية فاليأس مالها يكون بال50 سنة. واضح الكلام؟ المسألة اللي بعدها مسألة 545، قال إذا طلقت ذات الأقراء. مر علينا أنه رأي سماحة السيد السيستاني القرع عند أشقد هو القرع عندما الطهر معناته قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يأست أكملت العدة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور اللي نعبر عنها المسترابة إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يأست أتمت 3. توضيح هاي المسألة إن شاء الله يأتي الكلام عنه في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.